الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
قال باب في البناء والخرابي. ثم قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء من الثقات الأثبات روى له الجماعة، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات روى له الجماعة عن أبي الصفر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو من العبادلة الأربعة، قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعارج خصا لنا، فقال ما هذا؟ فقلت خص لنا وهي نحن نصلحه، فقلت خص لنا وها ونحن نصلحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مال يكون هكذا فهو بال على صاحبه في البناء، يعني لأنه مر على رجل من الأنصار فقال ما هذه؟ قال قبة بناها فلان، يعني مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبة اعتنى بها بعضهم فقال عليكم السلام وبركاته، فقال ما هذا؟ فقال قبة، هذه قبة بناها فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها فسأل عنها، فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنك لما بلغه عنك، فقال يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله، وكان الحديث فيه بعض الضعف. نعم. وفي رواية أيضا عن ابن عمر قال رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكنني من المطر ويكنني من الشمس ما أعانني عليه خلق الله تعالى. أيضا في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لا تمنيت، وقال إن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء. هذه الحديث بأسرها أيضا حديث الأصل فيها التزهيد في هذه الدنيا، وأن الدنيا لا تساوي شيئا، وأن الإنسان الحق أنه لو اعتنى بالبناء في هذه الدنيا قد يضر بآخرته التي هي أهم عنده من كل شيء، فآخرته أهم عنده من كل شيء، لكنه لو اهتم بالبناء في هذه الدنيا فإنها ستعطل عن الآخرة، يعني لو اهتم بالبناء في هذه الدنيا ستعطل عن الآخرة. أرأيت في يوشع بن نون اشترط على من يخرج معه قال ما يكون أحد قد بنى بناية ولما يتمها يعني قلبه سيتعلق بها، فهو إن بنى البناية فقلبه سيتعلق بها وستدخله في أمر الدنيا، والدخول في أمر الدنيا معناها الغفلة عن أمر الآخرة. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على خص هو قد وهى ويصلحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر أعجل من ذلك، يعني كأنه يزهد في هذه الدنيا، وأعجل ما يكون أن هذا البناء سيتهدم وينهدم، والذي يبقى لك ما يكون بنا في الوطن الأصيل، فأشار إلى ذلك قال الأمر أعجل من ذلك، قال الأمر أعجل من ذلك، وقوله الأمر أعجل من ذلك فيها دلالة واضحة على أنه من انشغل في أمر الدنيا كما قلت بالبناء أو بالمال أو بغير ذلك هذه مشغلة عن الآخرة، والدنيا والآخرة ضرتان، فإذا استفاد من واحدة أضر بالأخرى ولا بد، لكنه لو كانت نيته الآخرة فإن الدنيا تأتيه تحت قدمه، لكن أن يجعل رأس ماله ويجعل أسس حياته الدنيا وما فيها والانشغال بها والتقدم في امتلاك ممتلكاتها فإنه بذلك يكون قد ضيع أمر الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزهد حتى في بناء من الخص، فقال الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك، يعني ما يكون من شيء يكنك أفضل لك، والبناء الذي الحقيقي هو البناء الذي لا يتهدم بل يتنامى ويتسامى ويثبت، لا يكون البناء إلا في الوطن الأصيل، لا يكون هذا البناء إلا في الوطن الأصيل عند رب العالمين بجوار ربنا الجليل سبحانه وجل في علاه. لذلك قال الأمر أعجل من ذلك، يعني لا بد للإنسان أن يفكر ألف مرة ومرة إذا انشغل بأمر الدنيا، وهذا طبعا لا يعني ليس فيه تحجير واسع على الناس أن يمتلك أو أن يعني يشتري ما يكون ملكا له في هذا الباب، لكن لا يجعل أن هذا أساس الحياة، ولا يجعل أيضا أن هذا أساس المشغلة له، لأنه لو شغله قد شغلته الدنيا، وإن شغلته الدنيا قد أنسته الآخرة، ومن تناسى الآخرة فلا خير فيه ولا خير له، ولأن الخير بحق هو خير الآخرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولما مر على قبة من قباب بعض الأنصار فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أنكر ذلك، كأنه أنكر ذلك. ولما قيل له هذه قباب فلان، قال كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. فبلغ أنصاري فوضعه هدمها، وهذه دلت على فضل هؤلاء الصحابة الكرام. انظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه وبال على صاحبها ماذا حدث؟ تهدمت، هدمها في وقتها إرضاء لله جل وعلا وتقربا لله وسمعا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. فلما هدمها رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال القبة؟ قالوا لما سمعك أو علم أنك قلت كذا هدمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله، لأنه سريع الاستجابة لله ولرسوله، يرحمه الله لأنه لا ينشغل بالدنيا حتى بعدما بناها وتكلف لها، فلما علم أنها لا تفيده في الآخرة هدمها. وهذه والله لا تتأتى إلا عن قلب قد زاهد في الدنيا وطلب الآخرة، والله لا تتأتى إلا عن قلب قد زاهد في الدنيا وأقبل بجمعيته على الآخرة. لذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه رضاه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بنيت بيتا يكنني من المطر ويكنني من الشمس ما أعانني عليه خلق الله تعالى، يعني انفردت بذلك وما أردت أن يعينني عليه أحد ولا أن يضع يده معي. والدلالة على ذلك أنه بنى بناية متواضعة، بيتا متواضعا، فقط الهدف من هذا البيت هو أن يكنه من المطر فقط، يأوي هو وأهله، وهذا المراد. ولذلك المغالاة في مسألة المساكن والانشغال بها والانشغال بترتيبها هذا أيضا مشغلة عن الآخرة، ومن انشغل عن الآخرة بشيء ولو بذرات التراب فإنه قد خسر خسران مبينا. لأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال ما من أحد سيتأتى يوم القيامة إلا ويأتي متحسرا، يعني يكون عليه الأمر حسرة، حتى أصحاب الجنة لأنهم تتفاوت درجاتهم، فلما يجد المرء أنه فوت درجة على نفسه بحسنة، والدرجات ما بين السماء والأرض، ينظر إليها كما ينظر إلى السماء فتصيبه الحسرة على الضياع على فوات الخير الذي هو فيه. فهذا أيضا يمشي على نفس الوتيرة في التزهيد من أمر الدنيا والانشغال بها، ولكن كما قلت من ملك أو ملكه الله جل وعلا ولكنه لا ينشغل عن الآخرة بشيء فهذا ليس مذموما. المذموم هو ما شغل المرء امتلاكا أو شغله الامتلاك على أن يبني ملكا أو في الآخرة، يعني شغلته الدنيا على الآخرة. وكلام علي بن أبي طالب كلام واضح عندما قال ترحلت الدنيا مقبلة، ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ثم قال باب في التوكل على الله جل وعلا، وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. وعن حبة وسواء ابن خالد قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا فأعناه عليه فقال لا تيأس من الرزق ما تهذرت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزق الله عز وجل. حديث كان في ضعف لكن المعنى صحيح على أنه الرزق لا ينشغل به أحد فإنه سيتأتى، لكن هنا أيضا فيه أن الإنسان لابد أن يكون من العقلاء من الرفعاء في الفهم، وأن ينظر إلى فعل الله مع الكفر قبل المؤمنين، وأن الله لم يقطع رزقا قط عن أحد. هذه فيها دلالة، والدلالة واضحة جدا، الرزق لا ينقطع عن الإنسان، فلا بد أن يمتلئ قلبه توكلا على الله جل في علاه. وعن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة، فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه، ومن توكل على الله كفاه التشعب. اللهم لا تجعلنا إلا بك وأنت أرحم الراحمين، اللهم لا تجعلنا إلا بك وأنت أرحم الراحمين، اللهم لا تجعلنا إلا بك وأنت أرحم الراحمين. وفي رواية صحيحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحد منكم إلا وهو أحسن الظن بالله. وختم الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، أو قل قدر الله وما شاء فعل، وإياك واللو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث عظيم جدا، لكن هذه الحديث بأسرها جاءت لتهدف لأمر معين، وهو من أهم الأمور، وهو بناية القلب. هذا الأمر هو الاهتمام بالقلب. أقول دائما: الإنسان إن كان لبيبا أريبا هو الذي يعتني بقلبه ويعتني بتربية قلبه، وأعظم ما يربي المرء القلب عليه هو حسن الظن بالله جل في علا، وهذا لا يتأتى إلا بعد حسن التعرف عليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، من حسن التوكل على الله، حسن اليقين به، أن يعلم بأن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علا، وأن الله جل في علا هو مالك الملك، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأن الله جعله هو القوي القهار الجبار القادر، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما قلت يربي قلبه على حسن التعرف على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لربه جل في علاه، فيزداد يقينا فيه، فإن ازداد يقينا ازداد حسن التوكل على الله جل في علاه. وهذا لا يتأتى أيضا إلا أن يكون المرء على الحق، فكلما كان المرء على الحق كلما ازداد يقينه في ربي جل في علاه، وكلما ازداد يقينه في ربي حسن توكله عليه. قال الله تعالى: وتوكل على الله إنك لأنك، شوف لأنك، وتوكل على الله إنك على الحق، على الحق. إذن إن كنت كذلك فلا بد أن تتوكل على ربك جل في علاه، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. في التوكل، يعني التوكل توكلان: توكل على الله في الآخرة في شؤون الآخرة، وتوكل على الله في شؤون الدنيا. الإشكال الذي يرد على كثير ممن ينشغل بالتوكل، هم يأخذون التوكل على بابه وهو حق، لكن يشغلون أنفسهم بالتوكل على الله في أمور الدنيا، يعني يتوكلون على الله في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة، وهذه مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب. هو يتوكل على الله، حق التوكل على الله جل في علاه، من أجل تحصيل المال، من أجل تحصيل الرزق، من أجل الكفاية، هذا هو حسن توكله على ربي جل في علاه في هذا الباب، هو أن يتوكل على الله من أجل تحصيل أمر الدنيا أو كفاية أمر الدنيا. ستكون من توكل على الله جل في علاه يعني فيها، فإن الله يكفيه إياه، فإن الله يكفيه إياها، وإن الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن يعني إن حسن الظن بالله جل في علاه فإن الله عند حسن الظن. لما قالت هاجر لإبراهيم عليه السلام وهي تركها في أرض قحلة صحراء الجرداء لا زرع فيها ولا ماء، فصرخت صرخة عظيمة، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: والله أمرني بهذا. قالت: إذن فلن يضيعنا، انظر هنا بقى على حسن الظن بالله جل وعلا، قالت: إذن فلن يضيعنا. فجاءها جبريل في التو واللحظة، فقال لها: إن الله لا يضيع أولياءه، حتى أنه ضرب بجناحي فكانت زمزم، هي كانت تأخذ تلملم، لو تركتها لصارت عينا معينا، شو الرزق صار لا يتصور في هذا الباب، فقط أنها قالت: إذن لن يضيعنا. فقال جبريل في التو واللحظة: إن الله لا يضيع أولياءه. ولابد أن ألفت الانتباه إلى أنه، وحتى لو قلنا بهذا الباب، وأن من حسن التوكل على الله في أمر الدنيا أيضا لابد له من الأخذ بالأسباب، لابد له من الأخذ بالأسباب، لأنه لا يكون متوكلا من لم يأخذ بالأسباب، يكون متوكلا. لما يسافرون يأخذون بالذات ويقولون نحن المتوكلون، قال حسن وقال عمر وغيره: إنكم المتوكلون لا المتوكلون، إنكم المتوكلون لا المتوكلون، إنكم المتوكلون لا المتوكلون، قال: إنكم المتوكلون لا المتوكلون. ولذلك قال الحسن: لو أحسنوا ظنا لأحسنوا العمل. فحسن التوكل على الله جل وعلا لا بد أن يكون فيها بالسبب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان فعاله عندما هاجر إلى المدينة، اتخذ عالما خريتا يعلم الطرق حتى يضلل الطلب من أهل مكة عليه، مع أنه يعلم يقينا بأن الله جل وعلا ما أمره بالهجرة إلا هو يحميه وهو أيضا يقويه ويجعل الأمن والأمان معه. وكان ظهر ذلك عندما قام قال أبو بكر قال لو نظر أحدهم إلى تحت قدمه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أنت ما عليك من شيء ولا عليك أن يعني تشغل بالك ما دام الله جل وعلا يرعانا. لكنه لما أخذ بالسبب وهو في الغار أيضا أخذ بالسبب، لما أخذ بالسبب استيقن في ربه جل وعلا، استيقن في ربه، يعني كان من بعض الطلبة يفعل ذلك يأخذ بكلية السبب ولا يلتفت له بحال من الأحوال، لكنه كان يقول فإن تمت فهذه محض فضل من الله جل وعلا، فإن لم تتم هناك مانع بخبث النفس وسوء الطوية أو عدم صفاء النية أو لأمور أخرى قد أقحمت نفسها مانعا من التحقيق، لأن كل حكم يتحقق بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. قد تتوفر الشروط كلية لكن المانع يأتي فيمنع من المعصية أو من سوء النية أو من عدم اليقين في الله جل وعلا، يعني التفات القلب لغير الرب أو التفات القلب للسبب، فلا تتأتى النتيجة، لأن كلية النتيجة لابد لها من شروط تتوفر وموانع تنتفي. هذا بالنسبة للتوكل على الله في أمر الدنيا. وهذا مسكين الذي توكل على الله في رغيف العيش، سيأتي رغيف العيش لكنه خسر خسران مبينا. ومن توكل على الله جل وعلا في نصرة الدين وفي رفعة سنة سيد المرسلين، فإن هذا الذي ترتمي الدنيا في أحضانه أو تحت قدميه مع نصرة الدين، فالله جل وعلا يكون عند حسن ظنه فيجعل نصر الدين على يديه ويأتيه من الدنيا ما يأتيه، يرميها تحت قدميه، والله على كل شيء قدير. لذلك اللبيب القريب الفقيه هو الذي يتوكل على الله في معالي الأمور، يتوكل على الله جل وعلا في نصرة الدين، يتوكل على الله جل وعلا في الارتفاع عند رب العالمين، فالله جل وعلا يرفع له الدرجات ويمكن له بين الأرض والسماوات، وإن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ولذلك قال عمر بن الخطاب يعني هل تنشغلون بالرزق؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شوف توكلتم على حق توكله، وحق التوكل حسن التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وحق التوكل أن يأخذ بالسبب ويعلم بأن السبب لا يصل إلى النتيجة إلا بالله جل في علاه. قال الله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال في الآية في سورة الأنفال سورة آل عمران قال وما النصر إلا وما جعل الله إلا بشرى لكم ولاطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهنا قال هي بشرى لكم نعم ولقلوبكم، لكن النصر أصالة يتأتى من وين؟ من عند الله جل وعلا. قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله نسأل الله أن يرزقنا حسن الظن به والتمسك بهذه المجالس ما حين أبدا. فانظر هنا قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلابد أن تستيقن ولا تلتفت قلبك للسبب أبدا، لا تلتفت للسبب، وكلما التفت قلبك للسبب فلابد أن تراجع نفسك مراجعة قوية، ولابد أن تحوط بقلبك حتى لا تسقط، فإن سقوط القلوب مزري، لا قيام بعدها. سقوط الأبدان قد يعود صاحبه بعده أقوى من الأول، لكن سقوط القلوب لا حل لها إلا من الله جل في علا. رزق رزقان يا شريف، رزق القلوب ورزق الأبدان، رزق الدنيا ليس في المال فقط طبعا، ولكن رزق القلب أهم ما يكون. فلذلك احنا قلنا هنا حسن التوكل على الله جل وعلا الأخذ بالسبب وعدم الالتفات إلى السبب. قال الله تعالى إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لكن من الذي قتل والله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهنا حسن التوكل لو توكلت على حق توكله، حق التوكل هو أن يأخذ بالسبب ويلتفت بقلب جمعية قلبه لربه سبحانه جل في علاه. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة رب العالمين. قال فلا رزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن الذي حدث بأن الطير تغدو خماصا، تذهب تأخذ بتطير لترى أماكن الطعام، والله تعالى الذي يرزقه. يعني كما يقولون لو أحد منكم له هواية الصيد يعرف جدا قيمة التوكل هنا، هو بيلقي بالسنارة على الماء لا يرى حتى الرزق الذي يكون تحت الماء، هو لا يراه. فهذا قمة التوكل يكون في هذا الباب، قمة التوكل، ويعلم أن الرزق سيأتي الله به جل في علاه، سيأتي به، ولا بد الإنسان يعني أن يطمئن قلبه لمسألة الرزق، لكن كما قلت لا بد أن يكون عالما في تعامله مع ربه جل في علاه أنه يأخذ بالسبب. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، وقد قال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. رضي الله عنكم جميعا. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال يعني حتى يطمئن القلب، قال فالإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قش ثم يرزق الله عز وجل. نعم الرزق فوق ليس تحت، لذلك الحسن البصري كان يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. الرزق إيش؟ الرزق لا ينقطع، وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، رأيت ما أنفق من خلق السماوات والأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى لو أفقرت ولا فسد حاله، وإن من عبادي لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيت ولا فسد حاله. حديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قلت مرارا لتعلم أن الله تعالى حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. وهنا يبين الله تعالى أنه ليس من التوكل أن يتشعب القلب في كل شيء، كلما اشتهى المرء شيء ذهب إليه قلبه، وكلما أخذ بالسبب التفت قلبه إليه، تشعب القلب ولم يفرد النظر إلى وجه الله الكريم، أو يفرد النظر إلى الله جل في علاه. مثل ذلك الله تعالى خذله ولا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما يتبع قلبه الشعب لم يبال الله بأي واد أهلكه. نعم هو الله تعالى رزق الجميع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يشتمونه ينسبون له الولد ويرزقه ما يعافيه سبحانه جل في علاه. لكن هنا الكلام على تشعب القلب، ترى القلب يعني ما وحد الوجه، هذه مصيبة كل إنسان لم يفقه عن الله ما أراده الله منه، فتراه ما وحد الوجه، وعدم توحيد الوجه معناه أنه تشعب في كل الأودية يمينا يسارا، ومع ذلك ما هو إلا النهاية التي تتأتى عليه، ونهاية ليست سعيدة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبال الله بأي واد أهلكه، خذله الله لأنه تشعبت به الفكرة، قلبه في كل واد تراه يفو ولا يذهب قلبه أو عين قلبه إلى ربه في السماء، فيخسر كل شيء. عليكم السلام وبركاته. لذلك السعيد بحق هو الذي أخذ قلبه وأخذه بجمعيته على شيء واحد فقط، اتجه إلى الله جل وعلا فقال بالنص أنا لا أعرف غيرك وما أريد أن أعرف غيرك، انتهى. فكل شيء حاله على ربه جل في علاه، ووحد وجهته كيف يكون لله. فهنا يتأتى حديث علي بن أبي طالب الموقوف والمرفوع، حيث قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. رضي الله عنك الدكتور مدحت، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وأسأل الله عليك أمرك، وهدانا وإياك إلى سواء السبيل، وجعلنا إياك ممن يسعى سعيا حثيثا إلى التحاب في الله وإلى التآخي وإلى الوحدة الواحدة التي قال عنها علماؤنا تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الله يغفر لنا جميعا ويتوب علينا ويثبتنا وإياكم على الحق، ويجعلنا حقا من الذين يغرسهم الله جل في علاه لنصرة هذا الدين. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن توكل على الله كفاه الله الشعب، يعني كفاه كل شيء، لا يتشتت ذهنه، لا يتشتت قلبه، هو أراد الله جل وعلا، فلما أراد الله جل وعلا أراد الله له ما يريد، ولما أراد الله له ما يريد كفاه. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هو قال: لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. فكيف كفاه الله جل وعلا؟ قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، انتهى الأمر، وجعل الفيء له، وينتهي كل شيء عند أن يقول: أنا لله فقط، ما أعرف شيئا إلا الله جل في علاه. لذلك قلت: أفضل المؤمنين فقها هو من كان من أرقى الناس فهما، فوحد جمعية قلبه لربه، ووحد هدفه لله وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه، يكفي الله بعد ذلك كل الهموم. ولذلك في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمتن أحد منكم إلا هو يحسن الظن بالله. هذا أيضا من باب حسن التوكل على الله جل في علاه، لأنه إن مات محسن الظن بالله جل في علاه كان الله عند حسن الظن. وإن كان الحديث فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال برجل كان يصوم النهار ويقوم الليل، فأتى الله به فقال: ادخل الجنة برحمتي، حياكم الله وحياكم أهل المغرب، رضي الله عنك يا أحمد عزيز، أحسن الله عليك. فقام الرجل فقال متبجحا، فقال: لا بعملي. فقال الله جل وعلا: إذن زنوا عمله وزنوا نعمة من نعائمي عليه. فنعمة البصر وضعت في كفة، والصيام والقيام والعبادات في كفة، رجعت كفة العين. لكن قبلها قرره النبي صلى الله عليه وسلم، قال قرره الله جل وعلا، قال: من أين لك الثمار؟ قال: أنت. قال: من أجرى لك الأنهار وشق لك البحار؟ قال: أنت. قال: من قواك على ذلك؟ اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. قال: من قواك على الصيام وعلى القيام؟ قال: أنت. فاعترف، فرجعت كفة العين. فلما أخذوه إلى النار وقف على فوات النار، قال: ما يعني ما أبقاك، ما يوقفك، ما يبقيك؟ قال: أنتظر رحمتك، أحسن الظن بربي، أنتظر رحمتك. قال: أدخل الجنة برحمتي. قال: برحمتك. كلما كان المرء أحسن الظن بالله جل وعلا، كلما كان أرقى عند ربي جل وعلا، وكلما كان أنجى. لذلك قال: لا يمتن أحد منكم إلا هو يحسن الظن بالله. والإنسان يمشي على خوف ورجاء في هذه الدنيا، لكن يغلب في حال الصحة الخوف بعض شيء، كما قال أحمد، على الرجاء، وعند الموت يغلب الرجاء. دخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنها رضاها في مرض الموت، أراد أن يرجيها في ربها، قال: أبشري، أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يحب إلا طيبا، بل أنت زوجته في الدنيا وفي الآخرة، أبشري، قد برأك الله من فوق سبع سماوات. لما قال ذلك بكت وقالت: أنا أعرف نفسي منك، أخرج عني. شو انظر تواضعها للنبي لله جل في علاه. عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق، لكن هي السنة كما قلنا أن ترجي من يموت في الله أن يحسن الظن بربي جل في علاه، يحسن الظن به في المغفرة، لأن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فيحسن الظن بربي جل في علاه في المغفرة، يحسن الظن بربي أنه لا يعجل له العقوبة، يحسن الظن بربي جل في علاه أنه لا يسلمه إلى أعدائه أبدا. هو عاش لله وله ما له من السقطات والزلات والهنات، أبيها يسلمه لأعدائه الذين يعيشون حربا على دين الله جل في علاه، وصدروا أنفسهم بأموالهم وقواتهم وسلطانهم حربا على الله وحربا على دينه؟ لا والله، ليس هذا من حال الله جل في علاه، وليس هذا من فعال الله جل في علاه. فإذا المرء لابد أن يعقل كيف يتفقه في صفات الله جل في علاه، فكيف يتعامل معه، كيف يظن في الله جل في علاه. وهذه ركيزته كما قلت، ليس للجاهل عن الله، لابد أن يتعلم عن الله جل في علاه. ثم ختم الباب بقوله: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على منفعك ولا تعجز، فإن غلبك أمر فقل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. المؤمن القوي في كل شيء، قوي الإيمان، قوي البدن، قوي القلب طبعا أول شيء، لأن قوة البدن من قوة القلب، وقوي القلب وقوي التوكل على الله جل وعلا، حسن الظن بالله جل وعلا، زاد يقينه في ربه جل وعلا، قوي القلب بالخوف والرهبة والخشية من الله جل وعلا، والمحبة لله جل وعلا، هذه القوة حقا. وقوي البدن أيضا، فينشغل المرء ببدنه، وأن يكون قويا لا يكون ضعيفا فتنة للذين كفروا. قال: المؤمن القوي خير من إلى الله من المؤمن ضعيف، وفي كل الخير، في كل شيء، حتى في النفقة في غيره. لذلك قال: احرص على ما ينفعك. أخذت بالسبب هنا، احرص على ما ينفعك، يعني تأخذ بالسبب على ما ينفعك في هذا الباب أقلها وتوكل، احرص على منفعك ولا تعجز. والعجز هو اللي لا يأخذ بالسبب، وزي قال والعاجز هو من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس من عمل بعد الموت أخذ بالسبب، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فالعجز عدم الأخذ بالسبب ويقول أنا متوكل، أنت متواكل لست متوكلا. قال فإن غلبك أمر فقل قدر الله ما شاء، يعني أنت أخذت بالسبب، شوف وما وصلت للنتيجة لما قدر الله نزل. خلاص أخذ النبي بسبب بالسبب، وأخذ الرماة ووضعهم على الجبل، قال لو تخطفتنا الطير لا تنزلوا من هنا، لا تبرحوا مكانكم. أخذ بالسبب، وكانت الغلبة لهم عندما جعل الرماة على الجبل. لما قالوا الغنيمة الغنيمة وهبت قلوبهم إلى الدنيا انقلب الأمر رأسا على عقب. فهنا قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فإن غلبك أمر فقل قدر الله، قدر الله، قدر الله ما شاء فعل. إذن هنا غلب القدر، فعند غلبة القدر ما عليك إلا التسليم، إلا في قدر أمرك ربك أن تدفعه. أنت أخذت بالسبب، ما بلغت للنتيجة، النتيجة كانت مغايرة، إذن قدر الله ما شاء فعل. ما عليك في غلبة القدر إلا أن تسلم وتظهر صدق العبودية لله جل وعلا. لسان حالك ولسان قالك يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإياك ولو، لو قال لو فعلت كذا، لو أتيت بالسبب من هنا، لو كلمت فلانا دون فلان، هنا لو تفتح الشيطان، لأنه يجره رويدا رويدا إلى التسخط على قدر الله جل وعلا. لأنه عند غلبات القدر أو غلبة القدر وجب عليك التسليم والرضا، فهنا هو يجرك عند غلبة القدر على عدم التسليم والرضا. لو كان كذا لكان كذا، هنا لو تفتح عمل الشيطان ليتسخط الإنسان على قدر الرحمن وليس له في ذلك إلا النيران. نسأل الله النجاة ونسأل الله جل وعلا أن يجعل مستقرنا الجنان. اللهم أمين رب العالمين. فقال ولا تقل لو، ولو طبعا هنا محظورة، ولكن في المستقبلية الأمر الماضي، في المستقبل أو في أمر يكون فيه عبادة في التخير بينها نقول بأنه ليس فيها شيء. قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولما قال ولما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، تحللت ولا جعلتها عمرة. يكفي، لأن أنا طبعا عشان لا أقاتل القوم ويقفون صفا ينتظرونني. الفوائد المستنبطة: أهمية حسن التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى للتوكل، لأنه لن يصل للتوكل إلا بذلك. من تشعب قلبه قد خطفته الدنيا، ومن وحد قلبه لربه جل في علا فقد فاز بالدنيا والآخرة. سد الذرائع، حسن المادة وسد الذريعة، لا تقل لو، مع أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. الكتاب التالي بسرعة كأنها سرقة من أجل ألا أقاتل وأحارب من يخالفني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.